وقد احتج جماعة من اهل العلم بهذا الحديث على ان الخضر عليه السلام مات انتهى، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو ادرك الخضر رسول الله صلى الله عليه وسلم والخضر على اصح الاقوال انه نبي، لان الاحاديث دلت على ذلك والقران دل على ذلك. انا على علم علمنيه الله، وما اوتيته من علمي انما اوحي اليه هذا الوحي عندما خرق السفينه، وعندما قتل الغلام، وعندما هدم الجدار، لم يكن ذلك باجتهاد منه، وانما ذلك بوحي من الله تعالى له. والى هذا ذهب جماعه من اهل العلم ان الخضر عليه الصلاه عليه السلام نبي، ما ادرك رسول الله، الخضر قبل رسول الله. والنبي عليه الصلاه والسلام رسالته جاءت بعد زمن الخضر، فلو كان الخضر حيا موجودا على وجه الارض فما يزعم جماعه بان الخضر موجود وانه لا يزال موجودا على وجه الارض الى اليوم؟ ينادى عند الشدائد اذا كان المرء في خلاء في صحراء اصابه بلاء، اصابه ضيم، اصابته فاقه، اصابته وحده، علي ان ينادي الخضر. الخضر ياتي ليل وقبع الى اليوم هذا والى ساعتنا هذه والى ما بعد هذا اليوم. هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد فاسد، بل ان البعض يعتقد ان الخضر موجود ويصلي الجمعة في كل جمعة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويزعمون بان الخضر اول من يخرج من باب جبريل، وانه يذهب الى البقيع ويسلم على موت البقيع، وبعد ذلك يذهب الى مسجد الإجابة ويصلي هنالك. وهذا كله هراء، وهذا كله خواء، وهذا كله باطل. الخضر قد مات، الله جل وعلا ما كتب الخلد لاحد من الخلق، ولو كان الخضر عليه السلام موجودا على وجه الارض بالله عليه اي قاتل النبي يوم بدر ويوم احد ويوم الفتح ويوم حنين، ويصاب النبي عليه الصلاة والسلام بما اصيب به يوم الاحزاب، والخضر لا ياتي عين رسول الله ويساعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والله تعالى قد اخذ العهد والميثاق على النبيين على الانبياء انه متى ما ظهر نبي اخر الزمان عليهم ان يؤمنوا به وعليهم ان يصدقوه وعليهم ان يتبعون. او خالف نبي امر الله جل وعلا؟ لا والله. فالخبر لم يرد ولا في حديث بعيد انه اتى الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآزر النبي صلى الله عليه وسلم وأعان النبي صلى الله عليه وسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد ولا حديث ضعيف يدل على ذلك. وقد ذكره العلامة الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في كتابه فتح الباري وفي كتاب الإصابة، وترجم للخضر وأطال وتكلم على قضية حياة الخضر وموت الخضر. وبعد ذلك رجح الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قول من قال من أهل العلم أن الخضر لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم انتهت نبوته وأصبحت القيادة بسيد الخلق. لا يحتاج الخلق الى نبي وإلى رسول بعد ظهور نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأعود وأقول هناك فارق عظيم كبير بين نبوة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله. نبوة النبي عليه الصلاة والسلام مضى عليها حتى اليوم ما يقارب 15 قرن، 15 قرن، 15 قرن، 1500 عام. كتاب الله هو لم يتغير ولم يتبدل، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يتغير أو يتبدل، لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. انظر إلى التوراة وانظر إلى الإنجيل ماذا حصل وماذا وقع من الخلاف والاختلاف والاختلاف والروايات التي يذكرها طلاب وتلاميذ عيسى، أتباع اليهود، أتباع موسى، ماذا جرى وماذا حصل. وانظر إلى هذا الكتاب العظيم المجيد الذي لا يأتيني باطل من بين يدي ولا من خلفي، الله تعالى قد حفظه. ولعلي ذكرت لك مرة أن الإنجليز قبل 70 عام أو 80 عام لما احتلوا بلاد النيجيريا واستولوا عليها واستعمروها واستطاعوا أن يزيلوا الإمبراطورية الإسلامية الكبرى التي أسسها الشيخ عثمان بن فوديو، والشيخ عثمان بن فوديو كان معاصرا للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ومعاصرا للشيخ السنوسي وللمهدي. الله جل وعلا أراد في ذلك القرن أن يكون هنا مجدد وهنا مجدد وهنا مجدد. جاء الإنجليز نعمة الله عليهم واستطاعوا أن يزيلوا هذه الإمبراطورية الإسلامية الكبرى واحتلوا بلاد نيجيريا. الحاكم العام أمر بجمع القرآن فجمع القرآن، والقوم إلى اليوم يكتبون المصاحف بأيديهم على رواية ورش. المرء يكتب بلوحه، يكتب بقلمه، ويقرؤون غالبا ما يقرؤون المصحف المخطوط باليد. جمعت المصاحف، أراد أن يزيد، أراد هذا الحاكم العام أن يبدل ويغير، تبدل وغير في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ماذا فعل هذا الحاكم؟ قال محمد رسول الله أمر كاتبا أن يكتب في جميع هذه المصاحف محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام ليس بمنكر، كلنا نصلي على رسول الله، وإذا ذكر النبي ولم نصلي عليه نحن بخلاء. إذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ليس بغريب علينا وليس بمنكر، ولكن الله تعالى عندما أنزل هذه الآية الكريمة ما قال الله تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. بعدما زاد هذه الجملة صلى الله عليه وسلم أعاد المصاحف إلى أربابه، أخذ كل مصحف كان يقرأ وتتبع، فإذا ما بلغ إلى سورة الفتح محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ المنحاء وأزال صلى الله عليه وسلم وترك الآية كما كان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. لدى عالم آخر أعاد جمع المصاحف، جمعت المصاحف مرة أخرى لينظر ماذا وقع، هل المقصود حصل التغيير الذي حل موجود وإذا بالمصائب جميعها. قد زينت عنها هذه الجملة صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى ما قال صلى الله عليه وسلم، بل قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أقصد من هذا أن الله حافظ هذا الكتاب، وأن رسالة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كرسالة من قبله، من قبله جرى فيها تحريف وتغيير وتبديل وربما نسخ، ولكن رسالة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام رسالة مستقرة لا تتغير ولا تتبدل، حتى إن عيسى إذا نزل لا يأتم إلا بهذه الرسالة السماوية التي أنزلها على نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر هذا الإجماع أن ينعقد عليه لأنه لا نبي بعد رسول الله. نعم ادعى من ادعى أنه نبي، ادعى بسيم الكذاب وهو كذاب، ادعى الأسود العنسي صليحة الأسد، ادعى النبوة شجاع، ادعى النبوة في آخر الزمان في القرن الرابع عشر أو آخر القرن الثالث عشر، الكذاب الأسقاط المدعي غلام أحمد مرزا القاديان، عندما استعمروا بلاد الهند كونوا رجال، ربوا أبناء لهم ليحل هؤلاء الأبناء محلهم، هم لا يستطيعون أن يجاهروا بمحاربة شريعة الله بمحاربة المسلمين، ولكنهم استطاعوا أن ينفخوا في روح بعض أبناء المسلمين، فأخذوا بعض أبناء المسلمين علموهم ربوهم التربية التي يريدون، فقام هؤلاء الأولاد أو الأحفاد بمحاربة هذه الملة هذه الشريعة هذه الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله تعالى حافظ دينه، حافظ كتابه، هذا الكتاب محفوظ، هذه الرسالة محفوظة، والله لا تتغير ولا تتبدل. قام هذا الدعي، قام هذا الكاذب، قام هذا الأساس، أولا ادعى بأنه مهدي ولا محمد مرزا، بعد ذلك ادعى أنه نبي، لا أنه نبي كبقية الأنبياء، ولكن قال إنه نبي ذلي، بمعنى أنه ذل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فقيض الله تعالى لهذا الكذاب غلام أحمد مرزا، قيض الله تعالى له عالما صالحا يسمى الشيخ ثناء الله داخله، واتفق على هذه المباهله فتباهل، ومن ضمن بنود المباهله ان الكاذب منهما يهلكه الله في شر موضعه. واذا بغلام احمد مرزا المسخوط حتى في خلقته دخل بيت الخلاء بعد المباهله ولم يمض كبير وقت على المباهله فمات في بيت الخلاء. وقد انعقد بحمد الله اجماع العلماء في الرابطه، رابطه العالم الاسلامي وغيرها من دون العلم ومواضع العلم، اتفقوا جميعا على ان هذا كاذب وانه كافر وانه فاجر، وان اتباعه بعدما يعلمون ويبين لهم ان هذه العقيدة باطلة، انه ليس بنبي غيري وانه ليس بمهدي ولا ما الى ذلك، لان الله تعالى ختم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة، لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا دعوى هذا الدعي بانه نبي غيري كذب وافتراء، وكتب بذلك ما كتب من الكتب والمؤلفات وفي الجرائد والصحف وما الى ذلك، فالله تعالى قال واسمعوا ما قال: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خاتم النبيين لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أولا نهى عن التبني، لأن العرب كانوا يتبنون الأولاد. الرجل يأتي بولد ليس من صلبه فيتبناه، والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه فتبنى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في خبر زيد المعلوم المشهور زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه شرك، هو أمة يمن تحتاني عربي اصيل ليس بقل ليس بعبد مملوك، لكن اخذ وسرق واوفي به وبيع في مكه، اشتراه حصين من حزام رضي الله تعالى عنه. حصين من حزام رضي الله تعالى عنه اداه خديجه بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة أهدته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فصار زيد رضي الله تعالى عنه وارضاه مع رسول الله، فبلغ أبوه أن زيدا عند محمد، فخرج من اليمن هو وأخوه وأتى إلى مكة وأتى إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يطلبان منه الفداء، يعطيان الفداء ويأخذان زيد ابن حارثة رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك أنا عندي عرض آخر أعرضه عليكم. دعا زيد، يا زيد من هذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. ومن أنا؟ قال أنت محمد. قال اختر إن شئت. فاختار زيد أن يبقى مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عندها تبناه رسول الله، فكان زيد يدعى زيد بن محمد، حتى انزل الله تعالى هذه الآية الكريمة التي ينهى الله تعالى فيها عن التبني: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يقول الله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو اسقط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. إذن ما تبني بعد نزول هذه الآية: وإنما ندعو المرء إلى أبيه. أنا اليوم أنت إذا أردنا أن نتطوع ذهبنا إلى المستشفى وجدنا ولدا لقيط أخذناه نريد أن نربيه نريد أن نمن عليه نريد أن نشفق به ونرحمه، لا بأس لا مانع، لكن لا تنسبه إليه، لا تقل زيد ابن حالي، لا تقل عكرمة ابن صالح إذا كان اسمك صالح، وإنما ينسب إلى أبيه إن علم أبوه، وإلا فهو أخ لنا في الدين، لكن لا تتبناه بمعنى أنك تنسبه إليه، يرثك يدخل على محارمك بناتك على أهلك، لا. الله جل وعلا نهى عن هذا الامر. الامر الثاني الذي اشتملت عليه هذه الآية وهي ان الله تبارك وتعالى اخبر وبين بان هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وخاتم النبيين. اولا هو رسول يوحى اليه وامر بان يبلغ، كما يقول بعض اهل العلم في الفرق بين النبي وبين الرسول: النبي من نبي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من نبي وامر بان يبلغ. فالنبي عليه الصلاه والسلام رسول الله مرسل من قبل الله، امر بان يبلغ رساله الله، وامر الله تعالى له بالرساله كان بقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر قم فانذر. اعلم الناس بلغهم بتخويف فبذلك اصبح النبي رسولا وأما من قبل فإن إنه نبي. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فهو معلم في ذلك الوقت، ولكنه لم يؤمر بأن يبلغ، بعد ذلك أمر أن يبلغ، بلغ صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة، أدى الأمانة، نصح الأمة، ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شرا يبعد عن الله إلا بينه، صلوات الله وسلامه عليه. لقد شهد الله تعالى له بأنه قد بلغ، وأشهد الله تبارك وتعالى يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، بأنه قد بلغ، وشهد له بأنه قد بلغ ما يزيد على 100,000 و14,000 الذين وقفوا معه يوم عرفة بعرفة. أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولما خطب صلوات الله وسلامه عليه خطبته العظيمة الجليلة قال: ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ يخاطب الصحابة 100,000 و14,000 كلهم صحبوا رسول الله: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال النبي: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد، اشهد الله تعالى على انه قد بلغ، والله تعالى شهد له انه قد بلغ. فهو موضع اللذنه الجليله العظيمه التي اكرم الله تعالى بها هذا الاسلام وهذا الدين. دين لا يحرف ولا يغير، دين صالح لكل زمان ومكان، دين لا يصلح لأي مجتمع، سواء كان المجتمع عربي عجمي، كان المجتمع أي مجتمع من قبل ومن بعد، والله لا يصلح لخلق الله بعد أن بعث الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلح للخلق إلا هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فدعوة إن النصارى إخواننا وإن اليهود إخواننا، وأنه لا ينبغي لنا أن نفرق إخواننا اليهود، إخواننا النصارى، إخواننا المجوس أيضا، إخواننا الهيديين، إخواننا الجنونيين، البوذيين، هؤلاء كلهم إخواننا. لا والذي رفع السماء بغير عمل، إنهم ليسوا بإخوان لنا. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. لا دين إلا هذا الدين الذي أكمله من أخبر بأنه اللبنة، موضع اللبنة التي وضعت سدة الفراغ فأصبح القصر كاملا كاملا حسنا، ليس فيه أي نقص وليس فيه أي عيب أبدا. فالعيب ليس بالإسلام الذي جاء به رسول الله، إنما العيب في أتباعه الذين انحرفوا عن طريقه، انحرفوا عن ملته، تركوا شريعته صلوات الله وسلامه عليه. إن هذا النبي الكريم بعث في قوم جهلاء في ضلال عمياء لا يعلم أن أمة من الأمم بلغت في الجهل حد أولئك تلك الأمة التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما علم في تاريخ اي امة ان امة او ديلا ليد ولده، هذا لا يعلم ولم يفطره التاريخ الا للعرب الذين كانوا في ذلك الوقت. الرجل يعد ابنته حية بلغت من العمر السابعة الثامنة التاسعة العاشرة، ياخذها وهي حية يبتمها. يعث النبي لهؤلاء القوم. واذا قرأت التاريخ فقد على العجب العجاب، مثل عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كلما ذكر وتذكر انه وعد ابنه له حفر لها حفيره، اتى بالبنت، البنت مميزه القاها في الحفيره. عمر قبل ان يسلم رضي الله تعالى عنه وارضاه واذا بالبنت تزيل التراب عن ذقن عمر، وعمر يردم التراب عليها. كلما تذكر هذا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه طابت عيناه. بئس الذي على هذا الجيل، على هؤلاء الامه. لكن ماذا حصل؟ والله لا مضى نصحه بعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الا وقد بلغ الاسلام الى اقصى المعمور. باي شيء بلغ الاسلام؟ بانهم تعلموا اللاتينيه، انهم تعلموا اليونانيه، انهم تعلموا لغه القوم، شرلمان وما الى ذلك. لا والله، ان الجيل الذين بعث فيهم النبي وعاصرهم رسول الله لا يعلمون الا اللغه العربيه فقط. حملوا هذه اللغه العربيه، حملوا هذا القران، ذهبوا به الى اقصى الشرق، اقصى الغرب، اقصى الشمال، الجنوب. جعلوا تلاميذ خراساني وبيهقي وسجستاني، حملوا هذا اللواء، لواء الدين، لواء الشرع، لواء المله. بخاري، سمرقندي، نيسابوري، بيهقي، دارقطني، كل معاجم. ولكنهم تلقوا عن ذلك الجيل الذين فرق فقره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن بعدما جاء خلاف وتغير الحال وتغير الوضع، القرآن لا يصلح لكل زمان ومكان، ليس فيه حضارة ولا مدنية. كذلك هذا الحديث رواه البخاري، رواه الترمذي، رواه النسائي. لا، نحن نريد أن نأخذ من القادة، من السادة، من الذين بلغوا من المدنية ما بلغوا إليه. الذين ما نحن فيه اليوم نرجع، ولا نزال نرجع حتى نعود الى هذا القرآن، حتى نعود الى ما تركنا عليه سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، الذي اخبر بهذا الحديث العظيم الجليل الذي يقول: ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فانا موضع اللبنة، جيت فختمت الانبياء. فختمت الانبياء بمعنى لا نبي بعدي، انا النبي الاخير الذي لا يوجد نبي بعدي. وكل من ادعى انه نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكاذب اساس ومفتري، عليه لعائن الله. الباب الجديد وهو باب جليل وعظيم وبشرى كبيره وكريمه لهذه الامه، الباب يقول فيه الإمام مسلم: باب إذا أراد الله رحمة أمة، إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها. بمعنى إذا أراد الله تعالى هلاك أمة أهلكهم ونبيهم حي، وإذا أراد الله تعالى رحمة أمة مات نبيها قبلها. الأمم الذين أغلقهم الله، أخذهم الله بالسيحة، أخذهم الله بالسقطة، هؤلاء بعدوا وبقي النبي، يعني بقي نبيهم ورسولهم، لأن من يتبع هذا النبي وهذا الرسول؟ والله تعالى قد أعطى كل نبي دعوة، فإذا دعا بها على قومه أهلكهم الله. وإذا أراد الله تعالى بقوم خيرا، أراد أن يرحمهم، فهذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم مات نبي قبلهم، وقد مات النبي عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن، ولا تزال هذه الأمة على نهجه وعلى ملته وعلى شرعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب حديثا واحدا، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبي موسى الأشعري أحد القراء الكبار الحفظة الذين لهم مقام عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، اعطاه النبي لسان عظيم. هذا اللسان لا يقدر بالذهب ولا بالفضه ولا بالدنانير ولا بالدولارات، هو اكبر من كل شيء، اكبر من الذهب والفضه والدنانير والدولارات والاراضي وكل شيء على وجه الارض. كل شيء على وجه الارض امام هذا اللقب الذي اعطاه النبي عليه الصلاه والسلام ابا موسى رضي الله تعالى عنه، بسيط وليس بشيء. خرج النبي ليله يتتبع اصحابه، يقوم من الليل يصلون، مر على ابي بكر، واذا بابي بكر رضي الله تعالى عنه يقوم يصلي الليل ولا يرفع صوته بالقراءه. مر على عمر، واذا بعمر رضي الله تعالى عنه يجهر ويرفع صوته. مر النبي على ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وهو يصلي وصوته عذب جميل، يقرا من هنا ومن هنا ومن هنا. وبقي النبي عليه الصلاه والسلام عند عبد الله بن قيس ابي موسى الاشعري مده من الزمن وهو معجب بقراءته. فلما اصبح الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر واخبره بانه كان البارحة عنده يسمع، وامر ان يرفع صوته قليلا، ودعا قال لعمر لو خففت صوتك قليلا. قال يا رسول الله انا احارب الشيطان وادفع النوم عني. دعا ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه وقال له لو رايتني البارحه وانا استمع لك، يعني عندما تقرا. قال ابو موسى ما علمت يا رسول الله، والله لو علمت لحذرته لك تحذيرا، يعني لقرات قراءه خير من القراءه التي قرات لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي موسى هذا الانسان لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود، اعطيت حسن صوت يا ابا موسى، اعطيت مزمار من مزامير ال داود. ال داود داود الله جل وعلا اعطاه صوت حسن، الجبال تؤيد معه، يعرف لغه الطير، الطير تسبح معه من جوده صوته ومن حسنه، جودة الصوت بغنم بموسيقى بعود بكمان، لا والله، وإنما جودة الصوت داود وآل داود بذكر الله تبارك وتعالى. الله تعالى قال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا. لكن العيب والكمال والله لا يزيد الانسان الا بعدا عن الله تبارك وتعالى، ولا يزيد المرء الا حسره وندامه، يتمنى انه لو راى صاحب هذا الصوت الجميل وما الى ذلك. بل قد ترى منهم من اذا كبر وشغل بالغناء وما الى ذلك تجده يخرج ماله كالمخلوق، لا يعرف ماذا يصنع، يدفع ذلك للمغني او للمغنيات، لان القلب تعلق بهذا الصوت بهذا النغمة وما الى ذلك. لكن ذكر الله تبارك وتعالى حتى ذلك الذين اذا ذكر الله تعالى ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا، ازدادوا طمأنينة، ازدادوا ايمانا بالله، ايمانا برسول الله، ايمانا بوعد الله، ايمانا بموعود الله، ايمانا بمحبة الله، ايمانا بمحبة شرع الله تبارك وتعالى. وبذلك قرب من الله جل وعلا، لان الله تبارك وتعالى يقول في حديث صحيح ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببته، هذا الله يقول هذا الكلام، اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. يعني ان الله تعالى يقرره، ان الله يحفظه، ان الله جل وعلا يخلقه، ان الله يسدده، لا ينظر الى ما حرم الله، لا يسمي، لا يستمع الى ما نهى الله تعالى عنه، لا يبطل، لا يمشي الى ما حرم الله. لئن سالني لاعطينا ولئن دعاني لاجيبنا، او كما قال الله تبارك وتعالى. وخلاصه الكلام عن ابا موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، واخبار ابي موسى طويله وعريضه وجميله فريده رضي الله تعالى عنها وارضاه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل اذا اراد رحمه امه من عباده، اذا اراد رحمه امه من عباده، اراده قوميه، اراده شرعيه، اذا اراد الله تعالى للامه الخير الفلاح النجاح وفقها سددها اتبعت نبيها لم تعصي، واذا عصته تعت الى الله عادت الى الله، المعصية لا بد ان تقع. لا يوجد بها على وجه الارض من لا يعصي الله، المعصية لا بد ان تقع. ولولا اننا نخطي ونتوب ونرجع الى الله لذهب الله تعالى بنا واتى باقوام يذنبون ويستغفرون. فاذا هؤلاء المذنبون لا يصرون على ذنبهم، لا يبقون على معصيتهم، لا يخالفون امر ربهم، فاذا ما خالفوا عادوا الى الله جل وعلا. فاذا اراد الله تعالى لامه من الامم الخير والرحمه والبركه مات نبيها قبلها كما وقع لهذه الامه، فان نبينا صلوات الله وسلامه عليه عاش على وجه هذه الارض وهو نبي ورسول، عاش 23 عاما فقط، بعث على راس الاربعين، واقام بمكه 13 عام، واقام بالمدينه صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 10 أعوام. جملة ذلك بعد ذلك مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدخل في هذا الغدر إلى الغدر إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. قال وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوض مسيرة شهر وزواياه السواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وخزامه كنجوم السماء ومن شرب منه فلا يغنى بعده أبدا. قال وقالت أسماء بنت أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ ناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم ساق السند إلى عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني اصحابي: اني على الحوض انتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقطع عنا دوني رجال فلا اقولن اي رب مني ومن امتي، فيقول انك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على عقابهم. قال حدثني يونس بن عبد الله ساق السند الى القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك والجارية تنشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحدكم فيدب عني كما يدب البعير الضال، فأقول فيما هذا فيقال: إنك لا تدري ما يحدث بعدك، فأقول السحقة. قال: حدثنا أبو معن الرقاش ساق السند إلى عبد الله بن رافع قال: كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس. فقالت لما شطتها: قفتي راسي بنقل حديث بكير عن القاسم بن عباس. هذا باب مهم عقد الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه، وقال: باب إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلم وصفاته، يعني صفات الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به ولا يلتفت إلى قول من أنكره. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بالأحاديث الصحيحة التي رواها الإمام مسلم وغيره. روى أحاديث الحوض جملة كبيرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، عني الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه بذكر العديد منهم. واهتم الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه في كتاب النهاية بجمع هذه الأحاديث، أي الأحاديث المتعلقة بذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. حوض النبي عليه الصلاة والسلام حوض خاص به وبأمته، لا يرده إلا أمته، لأن لكل نبي من الأنبياء حوض. موسى له حوض، عيسى له حوض، إبراهيم له حوض، جميع الأنبياء يعني المرسلين الذين أرسلهم الله تعالى إلى أقوامهم كل منهم له حوض. من شرب من هذا الحوض شربة لا يغمو بعدها أبدا. حوض النبي عليه الصلاة والسلام وردت أحاديث تبين مسافته مقداره. هذه الأحاديث كما سيأتينا إن شاء الله تعالى جاءت بطرق وبصفات مختلفة، تحديد من صنعاء إلى أيلة، من الكعبة إلى سلم، وكل هذه الأحاديث غير مختلفة ولا متناقضة، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحوض وذكر المسافات، وأجاب النبي عليه الصلاة والسلام كل سائل بإجابة، الإجابة بذكر المسافة التي يعلم، وهذه المسافات مسافات تقريبية. حوض النبي عليه الصلاة والسلام ورد أن نجومه كعدد نجوم السماء في جامع عوامين كعدد نجوم السماء، أنه أحلى من العسل، أنه أبيض أسد من الورق، الورق بكسر الراء الفضة، وفي رواية من الحليب،
أبيض من الحليب. كل هذا إن شاء الله تعالى ستسمعه في هذا الباب. ومسألة أخرى هنا حوض النبي عليه الصلاة والسلام وحوض الأنبياء. هذه الأحواض متى تكون؟ أهي قبل الميزان، قبل الصراط، أم أنها بعد الميزان بعد الصراط؟ أهي قبل الميزان قبل الصراط أم أنها بعد الميزان بعد الصراط؟ وذلك لأن العباد إذا بعثهم الله تعالى من المقابر، وكلنا يعلم أننا لا بد أن نبعث من المقابر، لا بد، كما بدأنا أول خلق نعيده. الأموات في أجدادهم في قبورهم أحياء، حياة برزخية، حياة عندية. الأجساد تبلى في الغالب، وتبقى بعض الأجساد لا تبلى. الأجساد التي لا تبلى أجساد الأنبياء بالنص الصحيح الوارد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه صح عنه أنه قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قال الصحابة: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت بليت العظام بليت صار التراب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام في الجواب عن هذا السؤال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أجساد الأنبياء باقية في قبورها، لا تأكلها التراب. بعض الأولياء، بعض الصالحين، بعض المتقين، بعض المقربين إلى رب العالمين قد يكرمهم الله تبارك وتعالى فلا تفنى أجسادهم، ليسوا بأنبياء، ولكن للعلاقة العظيمة التي بينهم وبين الرب جل وعلا يكرمهم الله، يبقي الله أجسادهم. بعض العباد، غالب العباد، تفنى الأجساد، تبلى الأجساد، الأجساد تذهب تأكلها الأرض، والأرواح عند الله، الأرواح لا تفنى، الأرواح لا تبلى، الأرواح قبل أن تحل في هذا الجسد كانت موجودة في علم الله تعالى. أرواحنا كانت في عالم الأجل، عالم الأجل لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. بعد ذلك صارت الأرواح في البطون قبل أن تنفخ. الأرواح بعد ذلك صارت لنا ومعنا في عالم الحياة الدنيا. الأرواح بعد موتنا تبقى في الأجل، تبقى في البرزخ، البرزخ ما بين الدنيا وما بين عالم الآخرة. بعد الأجل، بعد البرزخ، الأرواح موجودة إما في نعيم وإما في جحيم، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أرواح الأنبياء لا تبلى، أرواح بقية الخلق غالبها يبلى وغالبها لا يبلى، وإذا بليت الأجساد العظام يوجد جزء صغير جدا جدا من كل إنسان لا يبلى، هذا يبقى، وهي عظمة صغيرة سماها الذي لا ينطق عن الهوى إن وإلا وحي يوحى بأنها عجب الذنب، عجب الذنب بالعين والجيم والباء، عجب الذنب، عظمة صغيرة كالذرة تكون في اجل الذنب كذنب الشاه في هذا الموضع من الانسان تبقى هذه الارمل لا تبلغ. الله تعالى يعيد الخلائق يوم القيامة من هذه العظمة. إذن علمنا أن الله جل وعلا لا يعيدنا يجمعنا يحشرنا في صعيد واحد يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار لابد من الحساب. يا اخي اضرب لك مثلا ولله المثل الاعلى. انت اتيت بعمال تريد ان تبني دار، هؤلاء العمال اتفقت معهم على اسبوع على شهر على اشهر، اذا انتهى الاسبوع لابد ان تحاسب كم تخلف هذا من يوم، كم حضر هذا من يوم، كم تخلف من ساعة، أستحق الأجر أم لا؟ أنا اتفقت معه على أن يعمل معي أسبوع وما عمل إلا يوم واحد، هل أعطيه أجرة الأسبوع كلها؟ لا. اتفقت معه على شهر عمل أسبوع أعطيه أجرة من الشهر؟ لا. لا بد من الحساب، لا بد من الجزاء، لا بد من العودة، لا بد من المناقشة، لا بد من السؤال عن أربع كما ورد ذلك في الحديث الصحيح عن عمري فيما أبلغ عمرك من يوم أن بلغ الخامس عشر من العمر عشت 80 عام 100 عام ماذا عملت خلال هذه المدة؟ أقمت بطاعة الله؟ كل ما نعلم مسجل مكتوب كما قال الله تعالى في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهم ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نحن الآن جدت لنا اختراعات ما يسمى بالكمبيوتر، كل مصلحة كل إدارة كل مؤسسة لديها هذا الجهاز عن الموظف عن عمله عن مرتبه عن تخلفه عن وعن وعن وعن، كل ذلك متوافر موجود مسجل. انتهى الشهر أتيت لشيء آخر مرتبي الموظف في ثواني، لا أقول في دقائق، في ثواني يضرب على الجهاز وإذا بالمعلومات أمامه، هذا بدأ من يوم كذا وانتهى في يوم كذا، هذا قد أخذ من الأجرة كذا، استدان كذا، بقي له كذا، تخلف كذا يوم ساعة، كل هذا مسجل وحاسب في ثوان أو في دقائق، كل ذلك موضع. الله جل وعلا هيا لنا هذا في آخر الزمان حتى نؤمن بالله العليم الحكيم القدير الفعال لما يشاء يختار، لو ملائكة ملازمون لنا يتعاقبوننا بالليل والنهار كما عرض ذلك عن النبي المختار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ينزلون في صلاة العصر وصلاة الصبح يجتمعون في وقت هذين الوقتين وقت صلاة العصر وقت صلاة الصبح، يهبط هؤلاء يصعد هؤلاء الذين صعدوا إلى الرب، يسألهم الرب جل وعلا كيف تركتم عبادي؟ يقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. الكتاب جاري، الكتاب واقعة، لابد من ذلك، لا شك في ذلك ولا ريب، أمر لابد أن يقع. يقول الله تعالى في كتابه أفحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، انتم لا تؤمرون لا تنهون، هكذا خلقناكم عبث تعيشون على وجه هذه الارض، طعام شراب نكاح لذة متاع لا حساب بعد ذلك، ماذا عملتم؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من نمي يمنى ثم كان علقة فخلق فصور فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، الله جل وعلا يحيي الموتى، يحاسبهم يجازيهم كما قال الله جل وعلا ذلك في كتابه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الخلاصة، هل الشرب من الحوض حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يكون قبل الصراط قبل الميزان، ام انه يكون بعد الصراط بعد الميزان؟ الراجح من اقوال اهل العلم ان الحوض قبل كل شيء، اذا جمع الله تعالى الخلائق وجمعهم وبعثهم يجمعهم في صعيد واحد. الله اكبر. من ادم الى اخر مخلوق، الجن بني الجان يجمعهم الله، الدواب، الحشرات، كل نفس منفوسة تجمع وتحفر في ذلك اليوم. يدني الله الشمس من الخلائق، يموج الناس بعضهم في بعض، يشتد الحر، يكون الهلع الفزع الشدة، تضع لكل مرضعة عما يرضعك، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واكتفي بسورتين فقط. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وحي، كتاب، نبي، رسول، سنة، افعل لا تفعل، قل لا تقل، ائتمر بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم الزلزلة، يوم القيامة، يوم الطامة، يوم الصعقة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن القطن المنفوش، ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب في ذلك اليوم، وتكون الجبال كالعلم المنفوذ بعد ذلك، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، هاوية النار، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذا تصوير نموذج بينه الله تعالى لنا لما يكون يوم القيامة. إذن الراجع من أقوال أهل العلم أن الحوض قبل الميزان قبل الصراط، كما سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. الإمام مسلم رحمه الله تعالى عدد كثير من الروايات التي ذكرها الصحابة، أبو هريرة، أبو سعيد، عائشة، أم سلمة، فلان فلان فلان، جملة اهتم بهم رحمة الله تعالى عليه. وأريد قبل أن أقرأ عليك الباب، أريد أن أقرأ لك ما قال الإمام النووي شارح الصحيح مسلم رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بهذه النقطة الهامة وهي نقطة الحوض. قال الإمام مسلم، قال القاضي عياض رحمه الله: أحاديث الحوض صحيحة، والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة، لا يتأول ولا يختلف فيه. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر النقل، رواه خلائق من الصحابة، رواه خلائق يعني جملة كبيرة من الصحابة، ذكره مسلم من رواية عمرو بن العاص، ابن عمرو بن العاص، عائشة، أم سلمة، عقبة بن عامر، ابن مسعود، حذيفة، حارثة بن وهب، المستورد، أبي ذر، ثوبان، أنس، جابر ابن سمرة. ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق، زيد بن أرقم، أبي أمامة، عبد الله بن زيد، أبي درجة، سعيد بن حبلة، عبد الله السنادحي، البراء بن عازب، أسماء بنت أبي بكر، خولة بنت قيس، وغيرهم، جمع كبير كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا أحاديث الحوض. لا أريد أن أطيل عليها، أسرع في قراءة هذه الأحاديث. صفحة 52، الحديث الأول: عبد الملك بن عمير قال: سمعت جندبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني أنا سابقكم ومنتظركم عند الحوض يا أمتي، لأن كل نبي له حوض، أنا أتقدمكم وأكون منتظرا لكم عند الحوض حتى نشرب من الحوض. وسيأتيك أن أقواما من هذه الأمة يأتون للشرب من الحوض، والنبي قائم واقف، وكل نبي قائم واقف ينظر ينتظر، فإذا بالملائكة تذوب تذوب صنع فقيل أقوام جاءوا للشرب من الحوض، يعرف النبي أن هؤلاء أمته. هنا تذوبهم الملائكة، صنعهم من الشرب من الحوض، عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بعلامة، العلامة أن هذه الأمة تأتي يوم القيامة لتشرب من الحوض، وعلامتها بياض الوجه بياض الأقدام، من آثار الوضوء، من آثار الوضوء، يتوضؤون ويصلون يوم القيامة. الله جل وعلا يميزهم ويعرفهم رسولهم صلى الله عليه وسلم بالغرة والتحجير. جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الذي لا يصلي ليس له بياض لا الوجه ولا القدمين ولا أثر من حوض النبي. المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ظاهره عندنا مسلم يصلي يجاهد يقاتل، لكن القلب مؤمن يبقى فيه نور، لكن عندما يأتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يأتون للشرب من الحوض وإذا بالنور ينتفئ فلا يشربون من حوض رسول الله. يرى النبي الملائكة ثم تبيض أقواما بيض الوجوه بيض الأقدام، يحتج هؤلاء أصحابي هؤلاء أمتي، يجيبونه بقولهم يا محمد إنهم ليسوا أصحابك، إنهم قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم، هؤلاء ليس على الطريق المستقيم، هؤلاء غيروا وبدلوا، هؤلاء يسمون بالمسلمين، الجنسية مسلم، الديانة مسلم، لكن تعالى انظر إلى العمل، الأب مسلم، الأم مسلمة، العشيرة القبيلة مسلمة، لكن لا صلاة، لا صيام، دعاء غير الله، ذبح لغير الله، نذم غير الله، طلب من غير الله، هؤلاء مسلمان بالإسم. عندما يأتين وتقول الملائكة هذا القول، النبي يتبرع منهم ويقول سحقا 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 بعدا لمن بدل وغير، ما داموا قد غير وبدلوا هؤلاء بعيدون عنه وانا بعيد عنهم، نسأل الله العافية والسلامة. فاذا حديث جندب دل على ان الحوض ثابت وان النبي فرط الامة على الحوض. الحديث الثاني عن جندب ايضا بمثل الحديث الاول. الحديث الثالث عن سعد بن سعد الساعدي يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض، والحوض هذا هو الكوثر، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. هذا الحوض، هذا النهر الجاري الطويل العريض الذي سياتينا بعد اوصافه، من ورد شرب ومن شرب لم يغنى ابدا. هل يدخل النار من شرب؟ لا مانع من ان يدخل النار، ويحدد المدة التي شاء الله، لأنه قد ارتكب معاصي أعمال يطهره الله، لكن لا بد أن يدخل الجنة. ويتفاوت الذين شربوا، يشرب الناس اليوم الماء، أنت تشرب، أنا أشرب، زيد يشرب، عمرو يشرب، الماء واحد، لكن المريض إذا شرب نقول شرب، ولكن عندما يشرب المريض لا يشعر باللذة، لا يشعر بالحلاوة التي يشعر بها الصحيح. المريض يشرب ولكن قد يشرب قليلا، الآخر يشرب أكثر، الثالث الرابع وما إلى ذلك. إذن حديث سهل دل على ان الحوض ثابت وان الشرب منه كائن يشرب منه اهل لا اله الا الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندى النبي في غسل الحاج قال ولا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني. كيف عرفهم؟ النبي ما عاصرهم، الأقوام أتت بعده، كيف عرفهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ أعلم الغيب رسول الله؟ والله تعالى يقول له قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. الجواب لا يعلمهم عن طريق الغيب، ولكن يعلمهم عن طريق الغرة والتحذير التي سبق أن ذكرتها لك. إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا بيض الوجوه محجلين بيض الأرجل من آثار نبوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته بياض وجهه بياض قدميه فليفعل. ولذا كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه اذا غسل يديه يغسل الى الآذان. يقول النبي قال فليطيل غرته، انا اريد ان تكون غرتي طويله يوم القيامه. اذا توضا يبالغ ويغسل الى نصف الساق او اكثر، ولكن الصحابه ما وافقوه على هذا، وانما المقصود من البياض ومن الاطاله اننا نلازم القيام بهذه الصلاه، نلازم التوجه الى الله، نلازم طاعه الله جل وعلا عند الصلاه. وعندما يصلي المصلي لابد ان يتوضا فتزيد الوضوء، تزيد البياض يوم القيامه عند الله تعالى. يعرفهم اذا رسول الله عليه الصلاه والسلام يعرفهم بالغره والتحذير. يقول عليه الصلاه والسلام ثم الحال بيني وبينهم ياتي ملائكه يمنعون هؤلاء القرآن من الشرب. قال ابو حازم فسمع النعمان بن ابي عياش وانا احدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد من خدري لسمعت يزيد فيقول انهم مني، فيقال انك لا تدري ما عملوا بعدك، انك لا تدري ما عملوا بعدك، انهم قد غيروا وبدلوا بعدك. فاقول سحقا سحقا يعني بعدا بعدا لمن بدل وغير. النبي عليه الصلاه والسلام لا يرضى الا بما يرضي الله، النبي عليه الصلاه والسلام لا يرضى عمن نهى عن الله، من كفر بالله، من اشرك بالله، من صد عن الله جل وعلا. النبي عليه الصلاه والسلام لا يشفع الا لاهل لا اله الا الله الذين علموا معناهم والذين امنوا بمقتضاها. ولذا اعلن صلى الله عليه وسلم وقال لابنته وهي بدعه منه يا فاطمه بنت محمد سليني من مالي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب عم النبي سلي من مالي ما شئت فاني لا اغني عنك من الله شيئا. اذن انا اذهب وازور صاحب قبر ولي صالح، اذا زرته اقول للميت انا في جوارك، انا في حسبك، لا تنسني، خذ بيدي خذ بيدي لا تنسني لا تنسني. والله تعالى يقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. الشافعون لا يشفعون يوم القيامه الا بشرطين اثنين. الشرط الاول اذن الله، اذا لم ياذن الله عن هذا العبد لا يشفع الشافع. من ذا الذي يشفع عند اسلوب قل اريني اسلوب تحدي، من الذي يتجرا في هذا اليوم لياخذ بيد زيد او عمرو او بكر من دون ان ياخذ ابني وبيد الامر كله وانا الفعال لما شاء واختار؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذني. انت تقرا هذا صباح مساء في ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم، الى ان تقول من ذا الذي يشفع عنده الا باذني. اذن الاذن شرط، اذن الله تعالى للشافع. فإذا لم يأذن الله بالشافع لا يشفع. ولذا إذا بعث الله الخلائق وحصل ما حصل من هول وذهب الناس إلى آدم وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله حتى يهون الله الخط ويخفف الله جل وعلا الآلاء التي تقع في ذلك اليوم. يتبرعون جميعا الخلائق تذهب إلى سيد الخلق جميعا ليشفع لنا عند الله. ماذا يصنع رسول الله؟ أولا وقبل كل شيء يذهب إلى الرب يلتمس الإذن. جاء في الحديث أذهب إلى ربي فأجده في بيت العزة فأخر له ساجدا فيدعني مدة من الزمن. وبعد ذلك إذا جاء الإذن إذا حصل الرضا يقول الله تعالى للنبي المصطفى ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع. فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل فصل القضاء حتى يذهب أهل الجنة الجنة وأهل النار إلى النار. يأمر الله بفصل القضاء ينزل الله ملائكة السماء الأولى يحيطون بالخلق ملائكة السماء ثانية يحيطون بملائكة الأولى والخلق الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة يحيطون بالخلق. وما يعلم جنود ربك إلا هو جنود الله ملائكة يعلمهم إلا هو. هؤلاء الجنود والملائكة يحيطون بالخلق يمر بالنار فتسحب الصراط يضرب على متن جهنم الميزان يؤتى به ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا نعلم كيفيته فيقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا لا تنفذون إلا بالسلطان لا تنفذون إلا بالسلطان. إذن هذا الشرط الأول إذن الله. الشرط الثاني لا يشفع الشافع إلا بعد رضاء الله عن المشفوع. فإذا لم يرضى الله عن المشفوع لا يشفع الشافع. ولذا قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. اسمع وهم الشافعون وهم من خشيته مشفقون خائفون وجنون في ذلك اليوم يلتمسون من الله تعالى أن يأذن ويلتمسون من الله تبارك وتعالى أن يرضى حتى يشفع الولد عن يديه يشفع النبي لأمته يشفع الوالد عن ولده الولد عن أمي عن أبيه وما إلى ذلك. إذا النظرة أنا بجوارك لا تنسني خذ بيدي هذا متوقف على أمرين اثنين إذن الله ورضاء الله تعالى عن المشروعين. إذا حديث فعل رضي الله تعالى عنه دل على إثبات الحب دل على أن الأمة تشرب من الحب دل على أن الأمة تأتي لتشرب من الحب ولها علامة دل على أن النبي يعرفهم بالعلامة ويعرفون أن هذا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. ودل هذا الحديث على أن أقواما من هذه الأمة إذا ما أتوا لإسرائيل زادتهم الملائكة حالتهم الملائكة وعندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن السبب لما يقولون قد غيروا وبدلوا منذ فارقتهم. دين الله جل وعلا لا يغير وليس بقابل للتغيير والتبديل. شرع الله تعالى الذي انزله على النبي الكريم قبل خمسة عشر قرن لا يتطور لا يتغير لا يختصر لا يقال يتطور، لان الخلق تطور وتغير ومدنية وحضارة وتقنية وتكنولوجيا وما الى ذلك. لا، رسالة سيد الخلق كما قلت لك ليلة البارحة ليست سبقية الرسالات، رسالته عامة شاملة لمن كان على عصره ولمن اتى بعده الى يومنا هذا والى ان يرث الله تعالى الارض ومن عليها. الصلاة هي السلام، الصيام هو الصيام، العقائد هي العقائد، العبادات هي العبادات، لا تتغير ولا تتبدل، لان الله تعالى قال ما فرقنا في الكتاب من شيء. من غير بدل حرف اختصر ابتدع زاد نقص، اذا ما اتى يوم القيامة للشرب من الحيض يتبرأ منه رسول الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في شانه شحقا شحقا شحقا، بعدا من غير وبدل. مسألة هامة اريد ان اقولها لك ايها الاخ المسلم، ان بعض الطوائف من المسلمين اخذوا هذا اللفظ وطبقوه على افعاد رسول الله وزعموا بان الذين غيروا وبدلوا اصحاب رسول الله، وزعموا وبئس ما زعموا ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ارتدوا بعد رسول الله، ارتدوا عن الاسلام. ابو بكر عمر عثمان جميع اصحاب النبي ارتدوا وخالفوا كتاب الله وما جاء به رسول الله الا جماعة قلة لا يبلغون اصابع اليدين من الصحابة، علي سلمان العباس المقدار، جملة من الصحابة لا يبلغون اصابع اليدين، هؤلاء ظلوا على الاسلام. واما ابو بكر ارتد فقال الله لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، قالوا هؤلاء ايضا ارتدوا وخالفوا رسول الله وهؤلاء هم المعنيين يوم القيامة. وهذا كلام مردود وهذا كلام باطل وهذا كلام لا يجوز للمسلم ان يتفوع به. ان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم الذين حملوا الاسلام، هم الذين بلغوا به الى بلاد فارس الى بلاد الروم الى بلاد القبط الى بلاد الهند الى بلاد الصين الى بلاد خوارزم الى ما وراء النهر. اولئك الابرار الاخيار الذين رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه هم الذين نشروا الاسلام في هذه الاقطار المعمورة. ماذا عملنا نحن؟ ماذا عملنا؟ وعندنا تقنية وعندنا تكنولوجيا وعندنا بترول وعندنا ذهب وعندنا فضة وعندنا طيران، بالله عليكم ماذا عملنا للإسلام؟ عد إلى نفسك وتأمل قليلا، ماذا نفعت غير المسلمين؟ أدعوت إلى الله؟ أخدمت الإسلام؟ أتكلمت بكلمة تتعلق بهذا الدين؟ اسمح لي مرة أخرى أن أقول فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. كثيرا منا لا يعرف حقيقة الإسلام. حقيقة الإسلام ما هي؟ والله ما أعرفها. أنا لا أتهم أحد ولكن أقول الواقع، لو سألت البعض عن آية من كتاب الله، عن تفسير فاتحة الكتاب، عن رسول الله متى بعث متى أرسل أول ما نزل عليه صلوات الله وسلامه عليه، آخر ما نزل عليه، ما معنى لا إله إلا الله؟ كم أركان الصلاة؟ أركان الصيام؟ فرائض الصلاة؟ والله لا يعرف. أهذا يخدم الإسلام؟ أهذا نفع الإسلام؟ بخلاف أصحاب نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أبو أيوب الأنصاري في القسطنطينية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أصحاب النبي منهم من هو مدفون بالسن، ومنهم من هو مدفون بالهم، ومنهم 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 ومنهم، حملوا هذا الكتاب كتاب الله المبين، وحملوا كلام رسول الله، وذهبوا إلى بلاد العالم. وكما قلت لك، العالم تتلمذ على أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وتعلموا وتفقهوا ودرسوا اللغة العربية، وعلم العالم اللغة العربية، حتى ظهر البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي والدارقطني والطبراني، وما لا أقول لك. هؤلاء تتلمذوا على أصحاب محمد. هل تتلمذ علي ولدي؟ علمت زوجي زوجتي؟ علمت أركان الإسلام كم؟ أركان الإيمان كم؟ أركان الإحسان كم؟ هل أنا أوصم زوجي وأولادي وبناتي مصلينا ليتوجهن إلى الله تبارك وتعالى؟ والله ما عملنا للإسلام شيء، وإنما نحن شدة على الإسلام والمسلمين. يرانا أعداء الله، يرانا أهل الشرق والغرب والنصارى واليهود والمجوس، وإذا بأخلاقنا تتنافى وتبعد عن كتاب الله، فإذا ما رأونا على هذا الحال قالوا هذا الدين، انظروا إلى أهله، انظروا إلى شاكلتهم، انظروا إلى أوضاعهم، نحن نريد أن نقلد اليهود، نحن نريد أن نقلد النصارى، نحن نريد أن نتشبع بهم، نحن نريد أن نكون مع الكافرين. هنا لأنهم وصلوا إلى السماء، وصلوا إلى الفضاء، ولأنهم اخترعوا، ولأنهم عملوا. اسمع ما قال الله فيهم. قال الله تعالى فيهم: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. هذا الذي أتى بالتقنية والتكنولوجيا واخترع وعمل، هذا يعتقد أن الآلهة ثلاثة: عيسى وأمة والله. ولو رأيت ماذا يصنع في الكنيسة لرأيت العجب العجاب. يأتي القسيس ويرتب الأشياء في الكنيسة، وقد أتى بماعون ووضع فيه عجين يرتل والإناء موجود، فإذا ما انتهى من ترتيله وأراد الناس أن يعترفوا، قام القسيس يعطي كل واحد قطعة من العجين، يأخذ هذه القطعة كأنه دخل الجنة. عقول فاسدة فاسدة، مصداقا لقول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. يا أخي، إذا وصل الفضاء، إن النبي عليه الصلاة والسلام قبل 15 قرن وصل إلى السماء، ليس الفضاء، الفضاء من الأرض إلى السماء الدنيا القريبة منا، هذا ما يسمى الفضاء. ولكن سيد الخلق دخل في قصة الإسراء والمعراج، وكلنا نعرف قصة الإسراء والمعراج. جاء جبريل إليه وطرق باب السماء الأولى ودخل، ولا يمكن لشرقي غربي أمريكي مجوسي روسي أن يصعد ويدخل السماء الأولى أبدا، لأن الله تعالى جعل هناك حجر. ولم يدخل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن بعث الله إليه أمين من في السماء، نزل أمين من في السماء جبريل إلى رسول الله، وأخذ النبي معه بعدما أجرى له عملية شق صدره حتى يتحمل هذا الملكوت العظيم. شق صدره، ملأه إيمان، ملأه حكمة، غسل بماء زمزم، فإذا طرق الباب من جبريل، من معك؟ محمد. ألا أرسل إليه؟ يا جبريل أنت ذهبت إلى محمد وأتيت به، الله جل وعلا أرسلك إليه؟ يقول نعم. تفتح الأبواب ويدخل، وإلا فإن السماوات الله تعالى لها اجرب فلا تسهب. اسمع ما قال الجن: وأنا كنا نقعد منها من السماء مقاعد للسماء. فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرقباء. هناك شهب تمنع من بعد ما بعث سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فلا رجال فضاء ولا رجال طيران ولا تقنية ولا تكنولوجيا يدخلون سماوات الله، ولكن سيد الخلق دخل قبل 15 قرن بإذن الله تبارك وتعالى. لا يملك مشاعرنا، لا يستولي على قلوبنا وعلى عقولنا، لنكن مع ربنا مع كتابه مع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم.